إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن البشرية لم تعرف ديناً ولا حضارةً عُنيت بالمرأة أجمل عناية وأتم رعاية وأكمل اهتمام كالإسلام. تحدث عن المرأة وأكد على مكانتها وعظم منزلتها، نظر إليها على أنها شقيقة الرجل، خلقا من أصل واحد ليسعد كل واحد بالآخر ويأنس به في هذه الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. أما في غير الإسلام فقد لقيت المرأة صوراً عديدة من الظلم والاحتقار منذ ولادتها. قال سبحانه مخبراً عن ذلك: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فالمرأة في الجاهلية إما أن تقتل بشر القتلات فتدفن وهي حية، أو أن تعيش بلا حقوق، بل تورث مع سائر الأموال، حتى جاء الإسلام بتعاليمه السامية ليخرج المرأة من الذل والعبودية التي كانت تعيشها، لينزلها منزلاً لا نظير له في الأمم والشعوب. إخوة الإسلام، لقد أشاد الإسلام بفضل المرأة، وعدها نعمة عظيمة وهبة كريمة يجب مراعاتها وإكرامها، فهي نعمة من الله عز وجل تستوجب الشكر. قال الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. رعى الإسلام حقها طفلة، وحث على الإحسان إليها. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، أي من عال ابنتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم. رأى الإسلام حق المرأة أمًا، فدعا إلى إكرامها إكرامًا خاصًا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رعى الإسلام حق المرأة زوجة، وجعل لها حقوقا عظيمة على زوجها من المعاشرة بالمعروف والإحسان والرفق والإكرام. قال سبحانه آمرا الرجال: وعاشروهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. وفي حال كونها أجنبية ليست من محارمك، فقد حث الإسلام على عونها ومساعدتها ورعايتها. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. معاشر المسلمين، منح الإسلام المرأة الحقوق، فأعطاها حق الاختيار في حياتها والتصرف في شؤونها، ولكن وفق الضوابط الشرعية والأحكام المرعية. قال سبحانه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا تمنع المرأة من الزواج. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن في نفسها. سعى الإسلام إلى حفظ عرض المرأة من أن يدنس أو ينتهك، فحرم القذف وجعل له عقوبة الجلد 80 جلدة لمن تجرأ وقذف امرأة في عرضها. قال الله عز وجل محذرا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولأجل حماية عرضها أمرها ربها بالحجاب والاستتار، فقال جل في علاه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار هو الغطاء الذي يوضع على الرأس وينسدل على الوجه والصدر. ومنعها من مخالطة الرجال حتى في أماكن العبادة، ففي المسجد قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال النووي رحمه الله: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم. ومنعهن النبي صلى الله عليه وسلم من مخالطة الرجال في الطرق والأسواق. فروى أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخر، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. معاشر المسلمين، هذه بعض مظاهر التكريم للمرأة في الإسلام، يستحيل مثلها في أي ديانة محرفة أو مخترعة مهما بالغت في تكريم المرأة كما تزعم. بل حتى الحضارة المعاصرة التي تدعي التطور والتقدم قد أهانت المرأة غاية الإهانة فجعلتها سلعة رخيصة. فإذا عرفت المرأة المسلمة ذلك فلتحمد الله على هذه النعمة بأن تلتزم بتعاليم الإسلام التي تكفل لها الصيانة التامة والحفظ من كل سوء في الدنيا والآخرة. إخواني في الله، لقد عرف أعداء الإسلام من المنافقين والكفار ما يحمله هذا الدين للمرأة من سمو كرامة وعظيم صيانة. علموا أن الأصل قرار المرأة في مملكة منزلها، رأوا حقوقها مقرونة بمسؤوليتها في رعاية الأسرة، وخروجها في الإسلام من منزلها يؤخذ ويمارس من خلال الحشمة والأدب، ويحاط بسياج الإيمان والكرامة وصيانة العرض، كما قال الله آمرا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. فضاقوا من ذلك ذرعا فراحوا بكل وسيلة ليخرجوا المرأة من بيتها وليحرروها من تعاليم دينها وأخلاقها، تارة باسم تحرير المرأة، وتارة باسم الرقي والتقدم، وتارة بأنها نصف المجتمع والرئة المعطلة. والعجب كل العجب أن الذي ينادي بهذه الشعارات إنما هم الرجال، ليتضح لنا جلياً الهدف من وراء ذلك. ليس هدفهم المطالبة بحرية المرأة، إنما هدفهم المطالبة بحرية الوصول للمرأة. فالمرأة في نظر هؤلاء هي المتحررة من شؤون منزلها وتربية أولادها، هي الراكضة اللاهثة في هموم العيش والكسب، هي التي تكون والرجال سواء بسواء ولو كان ذلك على حساب تدمير الفضيلة والأخلاق وتدمير الأسرة والقيم، فلا هي حينئذ بطاعة رب ملتزمة، ولا بحقوق زوج وافية، ولا في إقامة مجتمع فاضل مسهمة، ولا بتربية نشأ قائمة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، في زمان العولمة والانفتاح على العالم تسربت أفكار التحرر الغربية للمرأة المسلمة، وللأسف الشديد فأصبحت تبحث عن مكانتها المفقودة في وسط ركام الغرب وزبالات الشذوذ، فصارت تلهث خلف دور الموضة، تلبس كل ما هو مخالف لشرع ربها. وربما كنا في السابق نتكلم عن كشف المرأة لوجهها، ولكننا اليوم أمام كشف لعورات أكبر. أمرت المرأة بسترها، لبست المرأة البنطال أو ما يسمى بالجنز، وعليه عباءة ضيقة وشفافة تظهر ما تحتها، ثم تفننت في اختيار عباءتها، فهذه عباءة فرنسية، وهذه فراشة، وهذه عباءة مخصرة، حتى صارت العباءة زينة في حد ذاتها تحتاج إلى ما يسترها، بل صارت المرأة في عباءتها أجمل من غيرها. ألم تسمع هذه المسكينة إلى حديث نبيها صلى الله عليه وسلم وهو يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما؟ وذكر فقال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ترهيب ووعيد عظيم تهتز له القلوب. بل ظهر للأسف من بنات المسلمات من يرى أن الحجاب والنقاب الذي تلبسه أمهاتهن والنساء العفيفات يعتبرونه نوعاً من التخلف والرجعية، وأن التقدم في نظرهن المتخلف هو السفور وإلقاء الحجاب. ثم أصبحت المرأة تنافس الرجل في ميدان الحياة والعمل، فنظرت إلى نفسها نظرة الند للند، متناسية طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليه، وأن الله لم يسوي بينها وبين الرجل. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى؟ مما نتج عنه الكثير من الخلافات الزوجية التي أدت إلى الطلاق وهدم الأسرة، لأن المرأة ترى من نفسها نداً للرجل. ومن العجيب في الأمر أن بعض آباء النساء يشترطون على الزوج أن يسمح لها بالعمل ولو كان ذلك على حساب هدم الأسرة وتربية الأبناء، وكل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل المال وإثبات الذات زعما. ونتج عن ذلك ماذا؟ نتج عن ذلك أن حلت الخادمة مكان الأم في أعظم وظيفة أوكلت إليها، وهي بيتها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن من الحصاد المر الذي نشهده اليوم جراء تخلي كثير من النساء عن واجبهن الحقيقي تجاه بيوتهن وأبنائهن، تلك المشاهد المؤلمة التي تتناقلها وسائل الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تخفى على أحد، والتي تحتوي على تعذيب للأطفال وإهانتهم على أيدي الخادمات. ولا عجب أن يكون ذلك من نتائج تخلي كثير من النساء عن واجبهن الحقيقي تجاه أبنائهن. ظهر من ذلك أبناء بعيدون عن دين الله، بعيدون عن عادات المجتمع وتقاليده الأصيلة. إن المرأة المثالية هي التي ترعى زوجها وأبنائها. قال صلى الله عليه وسلم: وهو يمدح هذا الصنف من النساء: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وبعض النساء ارتقين مرتقا صعبا وجبلا وعرا، فصرن ينتظمن في أحزاب وجماعات، بل يخرجن في مسيرات ومظاهرات، ويطالبن بالحقوق السياسية، ويتطاولن على ولاة أمور البلاد، مخالفات بذلك قول ربهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله. وإذا ما قبض عليهن صاح أولياؤهن ونادوا بالكرامة والغيرة، وهذا من التناقض في القول والعمل. أختي المسلمة، اعلمي أن مكانتك هي التي اختارها لك ربك، لأنه هو الخبير بعباده، العليم الحكيم الذي يشرع لهم ما يصلح أحوالهم. والله سبحانه وتعالى قد أمر المرأة بالقليل ووعدها بالجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. اتقوا الله يا معاشر الآباء والأزواج، احفظوا نساءكم وبناتكم، وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فاتقوا الله عباد الله، وليقم كل منا بواجبه كما أمره الله عز وجل دون تجاوز أو تقصير، نكن بتوفيق الله من المفلحين الفائزين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.